أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن تعريف البيع بإنشاء تمليك عين بمال هو التعريف الدقيق، وأن ما قيل من أن البيع في اللغة يصدق على أكثر من معنى من هذه المعاني الإيجاب المتعقب بالقبول، من هذه المعاني الانتقال اللي هو أثر البيع، من هذه المعاني كما ذكرنا الشراء، ومعان أخرى. قلنا إن إطلاق البيع على هذه المعاني، مثلا إطلاق البيع على الإيجاب المتعقب بالقبول شطرا أو شرطا، قلنا إن هذا الإطلاق يعني من باب تعدد الدال والمدلول، لأن النقل بالمعنى المصدري هو فعل البائع الموجب، فالصحيح نعم أن المعاني الأخرى ليست من باب المشترك اللفظي، وأن لفظة البيع موضوعة لأكثر من معنى، معناها من الناحية اللغوية فقط هو الإيجاب. نعم البيع لا يتحقق من الناحية الشرعية إلا بشرائط، لكن هذا الانتقال من الناحية الشرعية، وإحنا كلامنا في إيضاح المعنى المفهوم للبيع، وأن البيع في مفهومه اللغوي ليس إلا إيجاب البائع، وهو هذا الإيجاب يحقق النقل. إذا كان الأمر كذلك، يتضح أن ما أفاده صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية من قوله إن البيع من الناحية اللغوية قد يكون له معنى يخالف المعنى الاصطلاحي من الناحية الفقهية، بمعنى أن تعريف البيع اصطلاحان فقهان لابد أن يكون الإيجاب المتعقب بالقبول. هكذا يرى صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية. ولكن ما أفاده صاحب الجواهر طبعا نظرية صاحب الجواهر تبتني على أنه قد يكون البيع من الناحية اللغوية هو الإيجاب فقط باعتباره فعل البائع، ولكن هناك معنى اصطلاحي لدى الفقهاء، والفقهاء يتصرفون في بعض الألفاظ مثل ما نعبر عندنا حقيقة شرعية وحقيقة متشرعية، فقد يكون الفقهاء تصرفوا في معنى البيع الذي هو من الناحية اللغوية فعل البائع، الإيجاب الذي يتحقق من لدن البائع، فجعلوه أي الفقهاء الإيجاب الذي يعقبه القبول. نعم، غير أن ما أفاده صاحب الجواهر ليس بمقبول لدى من عرف البيع بإنشاء تمليك عين بمال، لأنه يقول هذا الإيجاب المتعقب بالقبول أيضا معناه الاصطلاحي هو نفس المعنى اللغوي، وهو الإيجاب وحده فقط ليس إلا، والإيجاب المتعقب بالقبول، الإيجاب المتعقب بالقبول هذا أثر ونتيجة بمعنى أنه يحقق الانتقال بحكم الشرع، يعني بعد أن يحدث البائع الإيجاب إذا تعقبه القبول تحقق الانتقال كحكم شرعي. فإذا الشارع على ماذا يبني؟ يبني على أن أو على ماذا يجري الحكم؟ يجري الحكم على هذين الأمرين، لكن نقول إن إنشاء البيع أو إنشاء التمليك للعين الذي هو فعل الموجب في اللغة وفي الاصطلاح يتأتى من قبل ماذا؟ البائع. وبهذا يظهر أن المعنى اللغوي يتفق مع المعنى الاصطلاحي الفقهي، لا كما قال صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية. وأيضا يظهر أن البيع بمعنى الأثر، يعني الانتقال هذا البيع بمعنى الأثر ليس هو أحد المعاني للبيع من الناحية اللغوية، هذا البيع بمعنى الأثار تعبير شنو؟ تعبير مجازي إذا صح التعبير، وليس هو تعريف حقيقي للبيع، بمعنى أن الإيجاب أحد الأسباب أو جزء من السبب الذي يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الانتقام وليس هو الإيجاب هو نفس الانتقال، أو أن الانتقال هو أحد معاني البايع. يعني الانتقال بما هو أثر لا يستعمل فيه البيع من الناحية اللغوية ولا من الناحية ماذا؟ العقلائية العرفية، وإنما هذا الانتقال بشروط محددة حكم شرعي يعتري ماذا؟ يعتري الإيجاب الملحوق بالقبول، حكم شرعي. إذا الإيجاب تحقق من لدن البائع ولحقه القبول تحقق الانتقال. فإذا أطلق البيع وأريد به الانتقال كما في بعض التعاريف، ليش أطلق وأريد به ذلك؟ أريد به ذلك من باب التعبير المجازي. نعم. وبعضهم قال إطلاق البيع وإرادة الانتقال، هذا إطلاق صحيح. ليش؟ قال لأن البيع بالمعنى المصدري اللي هو فعل البائع له لحاظان. احنا مر علينا في النحو في علوم اللغة إن المصدر له إطلاقات له استعمالات. مثلا المصدر واسم المصدر حتى، إذا قلنا مثلا هذا باسم في اسم الفاعل واضح، اسم الفاعل نطلقه ونريد به ماذا؟ اسم الفاعل. ولكن أيضا في قد نطلق اسم الفاعل ونريد به في بعض الأحيان اسم المفعول، كذلك المصدر قد يطلق على نفس الفعل الصادر من الفاعل وقد يطلق على الأثر. يعني لفظ بعته قد يراد به إيجاب البايع وقد يراد به شنو؟ الأثر الذي هو المبيع. وهناك تلازم بين بعته ماذا؟ والمبيع. إذا تتذكرون قلنا أنه هذا لفظ بعته من قبيل الإيجاب والوجوب اللي قد يتخلف الوجوب عن الإيجاب، يعني ما يلحق الإيجاب القبول فلا يتحقق نقل وانتقال، يتحقق نقل لكن من دون انتقال، يعني ملكية متزلزلة. هنا إذا قلنا بعتو لا نريد به إيجاب، يعني ما نلحظ الفعل بمعنى المصدر وإنما نلحظ ما وقع عليه الفعل اللي هو شنه؟ الوجوب. ما قلنا عندنا إيجاب ووجوب وعندنا كسر وانكسار فيما تقدم، وقلنا إن الوجوب قد يتخلف عن الإيجاب وليس يماثل الكسر مع الانكسار، لأن الكسر الانكسار لا يتخلف عن الكسر. هنا من عرف البيع بالانتقال الذي هو أثر للإيجاب في الحقيقة ماذا قصد؟ قصد أن هذا المصدر له نسبة تارة إلى الفاعل اللي هو البائع، وأخرى له نسبة إلى المبيع، إلى المبيع. فلما أراد أن يعرف البائع بالانتقال ما لاحظ نسبة المصدر إلى الفاعل، أو ما لاحظ نسبة الفعل إلى الفاعل، وإنما لاحظ نسبة الفعل إلى ماذا؟ إلى ما يقع عليه الفعل اللي هو المبيع. طبعا بهذا التوجيه، هذا التوجيه يعني فيه شيء من البعد، يعني ليس المهم أن نعطي توجيها، المهم أن يكون هذا التوجيه قريب إلى الفهم. أما إذا كان التوجيه يعني لا يصل إليه الفهم إلا بشيء من إمعان النظر، حتى وإن كان صحيحا التوجيه فلا يصار إليه ولا يعتمد. هنا أيضا أن نقول إن التعريف المراد من البيع هو ماذا؟ يعني المصدر المراد به المبيع، هذا توجيه لا يلتفت إليه إلا بشيء من الإمعان النظر والتأمل. طيب، وإذا كان كذلك بالإضافة إلى أن هذا يعني في الحقيقة هذا التوجيه يرجع المبيع أصلا عندما يقول البائع بعته، يعني هو يقصد؟ يقصد أن هذه العين قد انتقلت من ملكيتي إلى ملكية الطرف الآخر، ففي الحقيقة يعني راح يتحد هذا التوجيه بالمعنى الأول، ليس هو شيء يغاير المعنى الأول، فيصبح الانتقال يتحد مع النقل وليس له معنى يغاير المعنى الأول. طيب، لكن الصحيح أن الانتقال ماذا؟ متأخر في الرتبة عن النقل، يعني كما عبرنا عندما ينشئ البائع البيع يقول بعت، هذا شنو؟ هذا يتقدم رتبة عن ماذا؟ عن الانتقال. الانتقال يصير متأخر في الرتبة عن النقل، النقل هذا هو المتقدم في رتبته على الانتقال. وجعل الانتقال يتحد مع النقل كما قلنا فيه شيء من البعد. نعم، لو عبرنا إن الاستخدام هذا مجازي ولا بأس بإطلاقه من باب إطلاق مثلا السبب على المسبب، لأن النقل هذا ماذا؟ النقل اللي هو الفعل بالمعنى المصدري نتيجته ماذا؟ الانتقال. فإذا كان يعني بالتعبير المجازي لا بأس بهذا التوجيه. طيب، ايضا من المعاني التي مرت علينا ان البيع يطلق كما ذكره جماعة على اكثر من معنى، من هذه المعاني ان البيع يطلق على شنو؟ العقد، يعني اللفظ المكون من الايجاب والقبول، اللاف، تبيه إلى اللاف. طبعا اللفظ كما هو واضح أولا يكون ننتبه إلى عندما نقول إنشاء تمليك عين بمال ونجعل الإنشاء فعلا للبائع. الآن لما نقول وأيضا أطلق البيع على نفس اللفظين بعت واشتريت يعني على العقد المركب من الإيجاب والقبول، طبعا قيل إن إطلاق البيع وإرادة العقد المركب من الإيجاب والقبول قيل إنه هذا من التعابير المجازية، والمصحح للمجاز أن اللفظ هو سبب لتحقق النقل، فإحنا شنو توجد علاقة سببية ومسببية، بما أن اللفظ هو سبب لتحقق النقل أطلقنا البيع على شنو؟ أطلقنا البيع على العقد بهذه العلاقة، علاقة السببية والمسببية، هكذا قيل. وطبعا إطلاق البيع على العقد المركب من الإيجاب والقبول أو على اللفظ في الحقيقة هذا مو كل مجاز مقبول. تتذكرون في بحث المجاز في البلاغة ان احنا مو كل علاقة تصحح لنا اطلاق اللفظ وارادة المعنى المجازي، لكن بعض العلاقات كعلاقات السببية والمسببية او الجزء والكل لا إشكال أنها تصحح يعني إطلاق السبب وإرادة المسبب أو إطلاق المسبب وإرادة السبب. فلو سلمنا أنه هناك إطلاق في اللغة أو استعمال في اللغة كما قيل إن اللفظ يعني إن العقد يصدق على ماذا؟ أن البائع يصدق على العقد المؤلف من الإيجاب والقبول، فلا إشكال بأن هذا الصدق ليس من الصدق الحقيقي، هو صدق مجازي، وبالتالي لا يصح تعريف البيع بأنه العقد. ليش؟ لأن التعريف كما مر علينا لابد أن يكون له إيضاح لماهية المعرف بالنحو الحقيقي. فإذا كان البيع يطلق على العقد وعرفنا البيع بالعقد كأننا شنو ماذا؟ نعرف ماهية من الماهيات ليس بالمعنى الحقيقي وإنما بالمعنى المجازي. وقد مر علينا في المنطق أن التعريف لا يكون بالمعاني المجازية، ولا بد أن يكون التعريف بالمعنى الحقيقي إذا تمكن المعرف أن يعطي تعريفا للمعرف حقيقة، وإحنا هنا تمكننا أن نعطي تعريفا حقيقيا بقولنا إن البيع هو إنشاء تمليك عين بمال، فلا معنى لإطلاق لفظة البيع وإرادة العقد. طيب يعني ما أصبح عندنا إطلاق البيع في اللغة يصدق أيضا على العقد وحده كما صدق على إنشاء تمليك عين بمال وكما صدق على الإيجاب الذي يتعقبه القبول أيضا يصدق على العقد. لا، صحيح أنه لا يصدق إلا على معنى واحد، وصدق البيع على العقد إنما هو بالمعنى المجازي وليس بالمعنى الحقيقي. وبهذا تحصل لنا من خلال ذكر هذه المعاني أنه لا يوجد للبيع إلا من الناحية اللغوية، بل حتى من الناحية الإصطلاحية إلا هذا المعنى الواحد، وهو إنشاء تمليك عين بمال، وما استعمل فيه اللفظ ليس من المعاني لا اللغوية ولا الإصطلاحية، خلافا لما ذهب إليه مثلا صاحب الجواهر وكذلك المحقق الخوئي وغيرهما. بل الصحيح أن البيع لغة واصطلاحا هو إنشاء تمليك عين بمال، لأن البيع إطلاق وإرادة مثلا غير هذا المعنى نجد في بعض الإشكالات التي يعني لا يمكن الالتزام بها. طيب، بقي شيء حري بنا أن نشير إليه، هل أن استعمالات البيع من الناحية الشرعية في ألفاظ القرآن الكريم وكذلك في الروايات، في ألفاظ القرآن مثل قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا وكذلك في الروايات الواردة، هل ينطبق مع هذا التعريف الذي هو إنشاء تمليك عين بمال، أو هو أقرب إلى بعض التعريف التي ادعي أن اللغة أنها مستعملة من الناحية اللغوية كمثلا الإيجاب الذي يتعقبه القبول أو العقد أو حتى أيضا إطلاقه على الشراء؟ وقلنا طبعا أن الروايات بالتالي هي استعمالات من لدن العرف، فلا بد أن يعني يتحقق الإنسان من أن هذا الاستعمال الذي ورد مثلا في تلكم الآية أو في هذه الرواية هل هو جاء على وفق المصطلح المجازي إذا صح التعبير، يعني على وفق التعبير المجازي أو على وفق التعبير الحقيقي. يحتاج أن نذكر بعضا من الروايات التي وردت في هذا الشأن ونعلق عليها لنبين أن الاستعمال في الحقيقة ورد على وفق التعريف الذي قلنا أنه تعريف فيه شيء من الدقة والبيان. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.